وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست أضواء. بس قبل ما نبدأ أتمنى من كل مستمعين الجداد يسوون لنا لايك وسبسكرايب ويتركون لنا تعليق على منصة بالبودكاست، حيفيدنا بشكل مرة كبير. اليوم معنا تجربة جديدة وضيفة جديدة. أهلا وسهلا فيك يا سما، منورتني اليوم في البودكاست.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة حمزة.
والله شكرا لك على وجودك معنا، وبس أبغاك تعرف الناس اللي ما يعرفوك، كيف حابة تقول لهم مين أنت أو كيف حباتهم هم يعرفوك؟
أنا سما قزاز، حاليا أحضر الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في علوم الحاسب، ومعيدة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
طيب سما، لما وصلتي أمريكا عشان تكملي دراستك في الحاسب، أنا اللي أعرفه زي ما حكيتيني أنت إنه أنت درستي كم سنة في أم القرى، بعدين قررت إنك أنت تكملي برا. السؤال، كيف كانت انطباعاتك الأولية؟ كيف كانت الحياة في يعني إنك بتدرسي برا السعودية في بلد مختلفة بلغة مختلفة؟ هل كانت ترانزيشن سهل بسيط بالنسبة لك؟
الصراحة كانت تجربة مرة غريبة وجديدة، وبالذات اني كنت يعني في عمر صغير. بالنسبه للعاده الواحده لما بتطلع في البعثه بيكون احيانا يعني في الماجستير او في الدكتوراه، فكان شيء غريب انه الواحد بيتاقلم على مجتمع جديد واللغه جديده. افتكر في البدايه يعني حتى كنت ما ارضى اني اطلب في المطعم مثلا بالانجليزي، اخاف انه لغتي ما هي كفايه او ما هي يعني صح الجمل لما بقولها. فكانت تجربه جدا جدا جديده وغريبه، تعلمت فيها أشياء كثير، بالذات في مرحلة البكالوريوس كانت مو بس مجرد يعني شهادة الحاسب أو زي كده، كانت كمان التأقلم والتقبل للشيء المختلف، للمجتمع المختلف، كيف الواحد يقدر يتكيف مع مو بس الاختلاف في الجو والتلج طبعا وهذه الأشياء، بس كمان الاختلاف في شخصيات الناس وطريقة تفكيرهم وطريقة اختياراتهم. يعني كانت الصراحة مثرية في كل النواحي.
طب على الصعيد الدراسة كيف كانت المواد؟ أول شيء عدلوا لك المواد اللي أخذتيها في الجامعة اللي كنت فيها ولا لا؟ ولا بديت من الصفر؟
هذا الشيء اللي صراحة ساعدني كثير، إنه عدلوا لي كثير من مواد الحاسب اللي أخذتها في أم القرى. وهذا الشيء يمكن كان في البداية كان مخوفني، إنه خلاص أنا حأبدأ كمستوى كأني مع يعني في مواد أخذها متقدمة مرة في أمريكا في الجامعة، وكأنه التأسيس حقي كله كان مبني على التعليم اللي تعلمته في جامعة أم القرى. فكان شوية في البداية يعني ما كنت عارفة إذا حيكون التعليم متوازي أو إني حقدر أكمل كده في مواد متقدمة. بس الصراحة يعني هذا الشيء دائما لما أفتكره أحس إنه كنت فاهمة العلم أو المقدرة اللي جامعة أم القرى والدكاترة اللي درسوني هي كنت فهمتها، أو يعني حطتها في نظرة سوداوية شوية، لأنه الصراحة كنت يعني أكثر من قادرة وكنت يعني متساوية مع الجميع في المستويات المتقدمة في المواد في الحاسب. وطبعا هذا الشيء كله يرجع أنه كان التأسيس ممتاز جدا في البداية، كان التأسيس ممتاز جدا.
أعتقد يعني طبعا التأسيس، العملية يعني عملية التعليم بصفة عامة بتتشابه في أمور كثيرة، يعني مثلا ما هي مختلفة 100 ولا 180 درجة مثلا السعودية أو أي جامعة في السعودية عن أي جامعة في أمريكا، لكن هي الحاجات الصغيرة هي اللي ميك الديفرنس. يعني مثلا وجود لاب فظيع فيه له أحدث الحاجات اللي تخليك تتعلم بطريقة أسهل، وجود أشخاص صح. متعلمين بطريقة معينة إن هم يقدروا يوصلوا لك المعلومة، الأسسمنت، الفيدباك، الحاجات هذه الصغيرة اللي تخليك أنت تحصل على تجربة أمثل، هي هذه يمكن اللي تفرق. يعني في النهاية الكتاب أعتقد واحد، لكن حاجات كثيرة ثانية تفرق. يعني
صح بالضبط، أنا هذا الشيء برضو لاحظته، العلم هو نفسه، المعلومة، الكتاب، كل الأشياء اللي تتعلق بالمحتوى نفسه هو يعني 100% نفس المحتوى. الفرق كان في البيئة نفسها، طبعا زي ما قلت في المعامل، في وجود الدعم، المنتورشيب، يعني الدكاترة أو الناس اللي في القسم يدوروا على نجاحك، يدوروا لك على الفرص ويوصلوا لك هي ويدعموك ويحاولوا أنك أنت يعني إيش يشوفوك في أحسن منصب أو أكبر يعني على حسب البوتنشل اللي هم يشوفوها فيك، يحاولوا يوصلوك للبوتنشل حقتك. فهذا الشيء فعلا لاحظته مرة، وكان يعني كان هو بدايتي اصلا في الابحاث وكيف اهتميت في الابحاث. كانت بدي الطريقه انه دكتور في البكالوريوس قال لي في منحه للابحاث لطلاب البكالوريوس في الصيف قدمي عليها. فهو كان يعني قسمه او تخصصه في الشبكات والسيكوريتي وكده، وانا في هذيك الفتره حتى ما كنت يعني عارفه ايش التخصص اللي بتخصصه في الحاسب او هل اصلا ابغى اسوي ماجستير وابحاث وده ولا لا، بس كانت فكره وقلت ليش لا، وقدمت على المنحه كانت في الصيف والحمد لله انقبلت وجات المنحه وكانت مدفوعه لطلاب البكالوريوس انهم يعني ايش كوندكت ريسيرش اللي هو يشتغلوا على ابحاث في تخصص ما خلال الصيف. فافتكر يعني هذيك الفتره اشتغلت على البحث، وكان صحيح انه اكتشفت بعدها انه انا مره ما حيناسبني السكيورتي والشبكات وكذا، لكن في نفس الوقت كانت يعني باب فتح لي فكره انه مو كل شيء انه بس في المواد او في التخصص، يعني بس في الدرجات في الاختبارات وكذا. الحلو انه الواحد يستغل فرصه البعثه في انه يشوف يجرب اشياء اكسترا كريكولر برت الشهادة. يعني حتى أفتكر كنت أشوف الناس اللي هم يعني عادة في الغرب في كتير ناس يقرروا أنهم يأخذوا ماينر جنب التخصص الرئيسي، يأخذوا تخصص كده يعني زي ما تقول نص شهادة. فبرضو هذه من الأشياء اللي حبيتها في الفرصة اللي جاتني، أنه قررت أني أخذ ماينر في البزنس مثلا. يعني هو صحيح أنه ممكن أنا ما حأفتح بزنس ولا ما حيكون يعني له علاقة كبيرة بتخصصي، ولكن حسيتها فرصة كانت جدا جميلة. قدرت أني أنا أتعرف على هذا القسم، أخذت معلومات عن المحاسبة، معلومات عن إدارة البزنس. فكانت يعني هذه بعض الأشياء اللي ممكن البعثة والدراسة في الخارج توفرها للطالب وتخليه تفتح له أبواب كثير.
هي هذه تعرف الفرص الصغيرة هذه، يعني مثلا أنت عمرك ما هتعرف أنت إيش تبغى أو إيش تحب أو إيش تكره إلا لما تجرب. يعني ربما يعني إحنا نبني انطباعات معينة بناء على تجارب معينة، لكن السيء إن إحنا نبني انطباعات بدون ما نجرب، أو نقول إنه والله مثلا إكس سيء بدون ما يعني ما تحصل على تجربة ملائمة انك تقيمه بالشكل الامثل. يعني ما ينفعنا مثلا اجي واقول افلام ستار وورز بايخة بدون ما اشوفها، يعني مفروض تديها فرصة شوفها قيمها، ربما تطلع بايخة بعد ما تشوفها وتكون انت على صواب وتقول ايوه انا صح، بس يعني لازم تشوفها. فايوه يمكن هذه يمكن احد الحاجات الرائعة مثلا اللي موجودة وبسهولة ممكن تلاقيها مثلا في جامعات برا السعودية. أنا ما أعرف، بس أنا على أيامي كان الوضع مرة صعب، يعني إحنا حتى في صيفي ما كان فيه، يعني حتى هو كان جزء من الكرسليم عارفة. فكرة أنك تسوي بحث خارج بحث أصلا، كلمة بحث أصلا، وهذه ممكن يحقدوا مجلس كلية ويجلسوا مع بعض ويفكروا في الموضوع، مرة معقد الموضوع. ما أدري ربما الأمور تحسنت الآن، أنا بسمع بالذات ما شاء الله الجيل الجديد هذا اللي الشباب اللي الآن سواء في البترول ولا في سعود، بأسمع أخبار مرة حلوة إنهم مو رهيبين وبيسووا حاجات حلوة، فربما الأمور تغيرت كثير. طيب هل يعني أنت لك تجربة فريدة شوية في البكالوريوس والماجستير، هل أنت قررتي إنك أنت تكملي ماجستير عشان الفرصة ملائمة كانت في ذاك الفترة، ولا أنت خلاص for sure أنا I want to هذا كارير في الريسيرش وابغى ابدا بالماجستير، ولا بس انت حسيتي انه انت بتكملي؟ ليش حصل لك الماجستير او ليش صارت؟ وحكينا السيناريو كيف اخذت الماجستير مع البكالوريوس.
فهذا البحث اللي سويته في نهايه البكالوريوس حبيت اني انا انشره، وقدمت في بوستر سيشن، وهذه يعني واحده من القصص اللي احب احكيها صراحه لانها كانت طريفة وما كنت متوقعتها. لما قدمت في البوستر سيشن كنت يعني متوقع انه هو بس بوستر سيشن في مؤتمر وانتهى الموضوع، بس لما رحت المؤتمر وكنت بقدم البوستر كانوا يجوا محكمين ويسألوني أسئلة وكأنه في تقييم على الأبحاث. فأنا بدأت يعني أستوعب أني حطيت نفسي في موقف ما كنت مستعدة لي. جاوبت على أسئلة عادي لأنه ما كان أصلا في فكرة يعني أنه أنا رايحة مسابقة أو شيء. خلص اليوم، وفي اليوم الثاني في المؤتمر أرسلوا لنا إيميلات إنه اللي انتقلوا للمرحلة اللي بعدها لازم يقدم presentation وأنت واحدة منهم. طبعاً أنا في يومها مرة كان شيء يعني غريب إنه أنا الحين لازم حسيب المؤتمر وأروح أجلس على الكمبيوتر وأسوي presentation. عملت البرزنتيشن الحمد لله وفزت بالمركز الثالث في المسابقة. وكان الصراحة يعني هذه في 2016 ما أنسى اللحظة. أتوقع أنها هي كانت اللحظة اللي أنا قررت إنه أنا أحب الأبحاث، أحب الريسيرش في هذا التخصص، في تخصص علم البيانات وفي تخصص الأنظمة والبيج داتا. كانت هي اللحظة اللي أثرت كثير على كل شيء اللي صار بعدها. بعدها بدأت الماجستير، وزي ما بقول إنه كنت بأخذ مواد الماجستير والبكالوريوس في نفس الوقت في 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 جزء من الفاست تراك. ففي أمريكا في يعني زي النظام لطلاب البكالوريوس إنه إذا كنت أنت شفت نفسك مهتم إنك تبدأ تأخذ مواد الماجستير وأنت بتدرس البكالوريوس، في بعض المواد تنحسب لشهادة البكالوريوس وتقدر كمان تكمل انت ماجستير، وفي نهايه الرحله لما تاخذ تخلص كل المواد المطلوبه في الشهادتين تقدر تاخذ الشهادتين. فهذه كانت احسها كانت فرصه مره مناسبه لي في ذيك الفتره، لانه هذا هو الشيء يعني اللي حسيته مناسب لتوجهاتي. والحمد لله هي هذه يعني الرحله اللي اخترتها واخذت الماجستير بهذه الطريقه.
طب جميل. طب بس ما أعرف، هل فكرة أنك أنت تأخذ الماجستير والبكالوريوس بطريقة بالطريقة هذه هل سببت لك مشاكل، ولا الأمور كانت طبيعي كويسة والحياة حلوة؟
طبعا طبعا يا حمزة، هي سببت مشاكل، لأنه أنا كنت طالعة في باسة في البداية في مرحلة البكالوريوس، ولما أنا قررت هذا القرار أني حعمل الفاست تراك ما كان في شيء رسمي يعني من ناحية أن البعثة صار لها ترقية وغيره، لا كان زي smooth transition. كنت يعني عادي نهاية كل سمستر بأرفع شهادتي أو الترانسكريبت والدرجات، وكان مكتوب فيها كل شيء، يعني أنه هذه المواد بعضها بكالوريوس بعضها ماجستير، وكنت برفعها. وكنت ما أدري يعني ما كنت متوقعة جدا إنه حيكون الموضوع كبير قد ما هو في النهاية طلع. يعني كنت أحسب إنه بما إني أنا بأرفع المواد حقتي والترانسكريبت كل سنة وكل شيء واضح إنه أنا بأعمل فاست تراك، فتوقعت إنه حيكون سموث، يعني سموث ترانزيشن. في آخر ترم لي في كتابة الماجستير، كتابة رسالة الماجستير عفوا، جاني اتصال من الملحقية، وكان يعني هذاك الاتصال كان جدا شديد اللهجة بخصوص انه انا يعني كنت قاعدة احضر ماجستير على بعثة البكالوريوس. كانت الصراحة يعني يعني الموقف كان جدا صعب، لانه كان كل شيء بسرعة، وانه راح تتلغي البعثة وراح ما تتعادل شهادة الماجستير وأشياء تانية يعني، وطبعا تعهدات وما إلى ذلك. فأبدا ما كانت رحلة سهلة، يعني كانت مليانة بهذه الصعوبات. فهذيك الفترة أفتكر يعني أنا كنت هي كمان يعني كانت مشاكل عارف في نفس الوقت أكثر من شيء كان بيصير. في آخر سنة لي في الماجستير كنت بشتغل على رسالة الماجستير بدون المشرف، لأنه مشرفي كان في ديك السنة جاته فرصة في ولاية نيويورك، وأضطر إنه هو يروح طول سنة عملي على البحث يكون موجود في نيويورك. فكنت أنا يعني قاعدة أشتغل على الرسالة وقاعدة أشتغل على البحث والمشرف غير موجود، وفي نفس الوقت أنا كنت في ديك الفترة حامل. فكانت عارف يعني أبدا ما كانت سموث يعني. ومع هذا الاتصال عرفت إنه ما حيكون النهاية زي ما توقعتها، لأنه طبعا بعدها بكم يوم أو في نهاية الشهر ما عاد خلاص نزلت البعثة وانقطعت، ما عاد صرت يعني في جزء من البعثة. فكانت هذه يعني كانت مرحلة صعبة، اضطريت بعدها أني أنا ألاقي طريقة كيف ممكن هذه الشهادة الحين تتعادل، لأنه بما أنه في مواد كانت مشتركة بين البكالوريوس والماجستير فاعتبروها كلها أنها جزء من البكالوريوس، ومواد الماجستير اعتبروها انها يعني ايش ناقصه، معناته ما تكفي للشهاده. فاضطريت بعدها اني ارجع واكمل اخذ مواد زياده بس عشان يصير عدد الساعات موافق لعدد ساعات الماجستير، لو انه الشخص ما اخذ الفاست تراك، عشان اقدر اعادل شهادتي في المستقبل يعني. والحمد لله يعني في الاخير قدرت اني انا اعادل الشهاده، والحمد لله يعني حصلت عليها وناقشت الرساله الحمد لله ومشي كل شيء تمام
الحمد لله. بس للاسف يعني واحد في نهاية اليوم الماجستير هي درجة ليست أساسية في طريق الشخص إنه مثلا يوصل لدكتوراه ولا يشتغل كباحث أو كذا. الماجستير هي زي البريدج بينك وبين الدكتوراه، بين الباتشلر ديجري والدكتوراه. تحتاجها لما تكون أنت يعني عندك مثلا أمور معينة بتقوي نفسك فيها، عندك مش قابل نوليدج أو كذا أو هذا. فمو معقولة أنا طالب أخلص الدراسة حقتي وأخذ بكالوريوس وماجستير في 5 سنوات أو 4 سنوات وفترة بعثتي تقوم تعاقبني. للأسف تصرف يعني ما هو الأفضل أبدا.
صحيح، شوف هو من ناحية إنه الماجستير ما هي شهادة يعني أو درجة أساسية وممكن الواحد يكمل دكتوراه على طول، هذا الموقف أنا تعرضت لي يعني. مثلا لما جيت أقدم على الماجستير كنت بتكلم مع يعني دكتور في القسم عندنا وبقول له إنه أنا بخطط إني أنا أكمل الماجستير مع البكالوريوس وكذا، قال لي ليه ما تخلص البكالوريوس تبدأ دكتوراه على طول يعني. أفتكر في لحظتها حتى إني كده طلعت فيه إنه is that even a thing يعني، أنت يعني ما كيف النظام عندنا مختلف جدا. هو في طبعا كثير في امريكا وفي الغرب خلاص يخلص البكالوريوس ينضم للورك فورس وبعدها يرجع يخلص دكتوراه، لكن برضو في نفس الوقت حكون حقانيه واقول انه شهاده الماجستير لما اخذتها اعطتني تجارب يعني سكيل تولز ما كانت ممكن تتوفر لي كطالبه بكالوريوس، وساعدتني كثير دي رحله الدكتوراه. ومنها انه في لما بدات اخذ مواد الماجستير طبعا بدات عندي الفرصه اني انا اكون تي اي واني اكون مساعده في معمل، فكنت امسك يعني المعامل خلال دراستي للماجستير. يعني كنت انستراكتور لمعامل الحاسب، وبعدها في السنه اللي بقول لك انه مشرفي راح، في هذيك السنة كنت أنا مسؤولة أدرس واحدة من المواد اللي هو كان المفروض إنه هو حيدرسها في ذيك السنة. فأنا مسكت يعني مسؤوليات دكتورة الجامعة، وكانت الفرصة موجودة عشاني كنت في الماجستير. وهذه التجربة ساعدتني جدا لما جيت أقدم على الوظيفة بعدها، لما قدمت كمعيدة في جامعة الملك عبد العزيز. تجربة إنه أنا في فترة الماجستير مسكت مادة كاملة بنفسي ودرستها وكنت المسؤولة عن كل شيء، كانت يعني يد قوية أو يعني فرصة ممتازة ساعدتني في الحصول على الوظيفة.
طيب الحمد لله أنه يعني في النهاية يعني بشكل أو بآخر لعبت في صالحك الموضوع ده. طب سؤال، هل أنت قدمتي في عبد العزيز أو للوظيفة المعيدية عشان أنت تكملي بي اتش دي، ولا انت ولا يعني هل الفكره انه البي اتش دي خلاص صارت اصبحت دقيقه خلينا نعيد السؤال ثاني احسن. هل معناته انه الان انت البي اتش دي صارت خلاص هي النكست ستيب بالنسبه لك وصار هو ذا الشيء اللي انت تبغي، ولا في امور ثانيه كانت في بالك هي اللي خلتك تكمل البي اتش دي؟
طيب، هو يعني ممكن الواحد يحسب انه خلاص بعد كل هذه الاشياء اللي صارت انه خلاص واضح سما اكيد كانت تبغى هي ابحاث و100% كانت عارفه خطتها انه حتصير دكتوره في الجامعه وحتصير دكتوره. ابدا ما كانت هذه هي الخطه او ما كانت بهذا الوضوح. انا لما كنت بشتغل في ماجستير على الرساله وغيره كنت افتكر كان يسالني مشرفي دائما ايش الخطه، ايش الوظيفه اللي بتفكري فيها، ايش النكست ثينج. فكنت أقول له أني أنا ماني عارفة لسه، ماني متأكدة أني أنا أبغى أكمل دكتوراه ولا أتوظف أول، هل أتوظف في إندستري، هل أروح أدرس الجامعة أول. فما كانت أبداً واضحة الخطة. أيام الماجستير كنت أشارك في هاكاثونز عشان أبى أشوف يعني كيف حتكون مثلاً تجربة الهاندزون اللي هو شيء خارج الدراسة. وهذه كمان يعني نصيحة مرة مهمة بالذات لطلاب الحاسب، بس أتوقع يعني حتكون applicable لكثير تخصصات. التجارب هذه اللي تكون مسابقات أو فرص، يعني إنه الواحد يطبق الأشياء اللي تعلمها خارج الجامعة، بتفيد مرة كثير في إنها تفتح أبواب وتساعد إنك تعرفي كيف الإندستري ممكن في المجال اللي أنت فيه إيش الأشياء اللي بيحتاجوها. لأنه في هذه الهاكاثونز كانوا عادة الشركات هم اللي بيعملوا سبونسرشيب، الشركات بيختاروا بعض الابليكيشنز اللي الطلاب لازم يشتغلوا عليها 24 أو 48 ساعة متتالية. كنا نشتغل مثلا على ابليكيشن معين وبعدها يكون التحكيم. وطبعا الشركات في النهاية بيقدموا وظائف أو فرص وظيفية للفائزين، فهذه كانت جدا فرص حلوة. فكانت هذه يعني زي الفكرة إنه خليني أجرب في هذه المسابقات وأشوف كيف. وسبحان الله يعني أنا يعني فزت في أكثر من مسابقة، ولكن يعني سبحان الله في نفس الوقت اللي قدمت فيه على وظائف إندستري كمان قدمت على وظائف في الجامعات، وكانت منهم جامعة الملك عبد العزيز. فلما عملت المقابلة، وطبعا لأنه أغلب الخبرة حقتي أو توجهي أصلا كان بحثي بحت، وكان عندي هذه الفرص أو السكيلز في التدريس وفي القيادة في بعض المجتمعات في الجامعة نفسها. فالحمد لله حصلت الفرصة أنه حصلت على وظيفة في جامعة الملك عبد العزيز، وكانت هنا هي البداية أنه أكمل الطريق وأكمل الدكتوراه عشان بإذن الله أرجع دكتورة في الجامعة
إن شاء الله بإذن الله. طيب حكيني عن تجربتك في الدكتوراه، الجامعة اللي أنت روحتيها، البحث حقك، إيش عنوان الثيسز اللي أنت بتشغال عليه الآن، وفين وصلتي في البحث حقك سوفر؟
أنا حاليا في جامعة كاليفورنيا، التخصص حقي في الأنظمة systems، وتحديدا في تطوير الحوسبة السحابية والطرفية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسب.
أنا ما فهمت شيء. طيب فأديني أبليكيشن، أديني تطبيق للشيء اللي أنت بتشغال عليه.
طيب هو عادة لما أحد يسأل عن التطبيقات في الأبحاث ممكن يكون البحث ما هو يعني مخصص لتطبيق معين، لكن خليني أعطيك مثال. يعني في بعض الـ VR، خلينا نتكلم عن الـ Virtual Reality اللي هو لما تلبس النظارة مثلاً، خلينا نقول أنك رايح تتسوق والنظارة ممكن تقدر تتعرف على براند معين أو برودكت معين، ترسل هذه المعلومات لداتابيس أو لسيستم يديك معلومات تقدر تقارن بين البرودكت شيء زي كده. هذه عادة العمليات اللي فيها سيستم فيلو تعرف اللي هو ريل تايم على أوبجكت بيكون جدا بطيء، وبالذات إذا تبغى يكون يعني عالي الدقة. فالبحث حقي يشتغل على فكرة إنه كيف ممكن أنا أجيب هذه المعلومات أسرع بحيث إني ما أأثر على الدقة في معلومات بشكل يعني سيء بشكل كبير. البحث حقي كان بيدور على هذه نقطة التوازن بين السرعة في المعلومات اللي بترجع للمستخدم ودقة هذه المعلومات.
جميل. طيب انت اللي فهمته انه انت شغال على اكثر من مشروع، وخلصتي او يعني توك نشرتي بيبر واحد منهم. طيب ايش باقي لك، وايش ايش فاضل لك، او ايش الحاجات اللي فاضله عشان تبي تغطيها، ايش تبي تسوي، ايش النكست ستيب حقتك في البي اتش دي سو فار؟
هو هذا السؤال الازلي طبعا. الهدف إنه الواحد يعني يخرج بالمجموعة المشاريع اللي تمثل هي رسالة الدكتوراه. حالياً الفكرة إنه بإذن الله كمان يعني أشتغل على بحث ثاني أو ثالث، وأكون بكده رسالة الدكتوراه اللي تكون كلها عبارة عن أبحاث متجانسة في التخصص، ولكن ممكن تكون في توجهات مختلفة قليلاً. يعني البحث الثاني اللي بشتغل عليه دحين بإذن الله بيكون برضو في تطبيقات رؤية الحاسب، ولكنها مهتمة بالخصوصية وبأمان بيانات المستخدمين.
جميل. طيب أدينا نبذة، فين وصلت، فين وصل الموضوع الآن؟ يعني أنا أفتكر قبل فترة أبل في التحديث الأخير حقها وإلى الآن يعني هي بتحاول إن هي بروموت إنه إحنا أكثر أشخاص مهتمين بالخصوصية حقت المستهلك. ما أعرف فين وصل الموضوع، إيش في حاجات كده معلومات إنتريستينج عن التوبيك؟
ايوه يعني دحين الترند او التوجه خلاص احنا بدانا في البدايه كانت ثوره التطبيقات والخدمات اللي موجوده الكترونيا، وبعدها اتجه التوجه لثوره البيانات وكيف البيانات متوفره بشكل كبير، كيف ممكن نستخدمها عشان نتعلم اكثر عن البيزنس، كيف ممكن نستخدمها عشان نطور البيزنس. الان الخطوه اللي بعدها هي اوكي احنا عندنا بيانات مره كثير، ولكنها وصل لحد انها صارت في privacy invasion. كيف إحنا ممكن نقنن هذا الاستخدام للبيانات؟ لأنه المستخدمين في البداية ما كانوا حاسين بهذه المشاكل، ولكن أصبح هذا الشيء يعني invasive، وفي كثير قصص تثبت هذا الشيء. فبدأت الحكومات حالياً تنتج أو تخرج بأنظمة وقوانين كيف إننا ممكن نحمي المستخدم، وحتى بدأت يعني تسوي عقوبات على الشركات اللي بتستخدم بيانات المستخدمين بدون ما تديهم فكرة عن هذا الشيء، وبدون ما تعطي المستخدم فرصة حتى إنه هو يحذف بياناته في أي فرصة في أي وقت هو يبغى، يعني ممكن إنه إيش يمحيها. وهذا الشيء طبعا ما كان متاح سابقا، إذا أنت أعطيت بياناتك لشركة خلاص هذه صارت جزء من ممتلكاتهم وبيبيعوها وبيشتروها، ويعني إيش ما في شيء يحمي خصوصيتك ومعلوماتك. حاليا في شيفت كبير في المجال انه كيف ممكن اننا احنا نحمي البيانات. طبعا ما زالت الشركات بتعاني في انها هي تلتزم بهذه القوانين، في فاينز كثيره وعقوبات قاعده تحصل يوميا. في حتى موقع خاص بالجي دي بي ار اللي هو الانظمه اللي موجوده في اوروبا حاليا، بيحطوا كل ما شركه يعني تخرج عن القانون هذا مثلا الفاين وهكذا. فأنا هذا توجه أحس في التوجه الصحيح في الاتجاه الصح. إن شاء الله أنه في المستقبل يكون في يعني قوانين أوضح، لأنه حاليا الموضوع شوية ما هو واضح. أتوقع لأنه حتى متخذين القرار واللي بيصنعوا هذه القوانين مو مرة فاهمين الإكستنت للبرايفسي إنفيجن أو الطريقة اللي البيانات بتستخدم بيها، بالذات لما يجي الموضوع للذكاء الاصطناعي. كيف بيانات الشخص لما بتستخدم في تدريب النموذج أو في تدريب الذكاء الاصطناعي بتصير جزء من الأوزان أو الأثقال اللي موجودة في النظام، بالتالي هي ما هي موجودة حرفيا، ولكنها استخدمت في إنها تبني هذا النظام اللي ممكن دحين يدخل مثلا للشركة يكون يعني خدمة أو يكون يوفر لهم معلومات أكثر عن المستخدمين وغيرها. فيعني في لسه كده زي الجري أريا، ما في بعض الأشياء ما هي واضحة، وهذا هو المجال اللي إحنا حابين نركز عليه، كيف ممكن نحفظ خصوصية المستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أعتقد كده الفكرة بدأت تبان أكثر، يعني عارفة لما تبدأ تربطيها بكيف هي بتأثر على الشخص أي شيء يبدأ يبان، يعني عارفة لما تقول يعني عارفة عض قلبي ولا تعض رغيفي. فأتصور إنه يعني حتى هي يمكن كونسيرن، يعني يمكن الجي دي بي آر هم اللي بدأوها في أوروبا، وأظن أمريكا عندها يعني بشكل أو بآخر بعض القرارات، لكن أعتقد ما هي بالصرامة حقت الجي دي بي آر. والسعودية قبل فترة نزلت برضو
صحيح.
أيوة حاجة برضو بخصوص الموضوع هذا، فأعتقد يعني يمكن هي تحرك عالمي للموضوع ده وكذا.
صحيح.
هذا فإن شاء الله يكون في مصلحة العامة للفرد يعني في نهاية اليوم يعني بإذن الله.
إن شاء الله أيوة. سدايا مؤخرا أطلقوا مبادرة برضو ما هي واضحة القوانين بنفس طريقة الجي دي بي آر، ولكن إن شاء الله يعني في المستقبل حيكون في وضوح أكثر وتحديد أكثر.
إن شاء الله بإذن الله. طيب سو فار رحلتك الطويلة الآن اللي يعني امتدت أو سنين طويلة، كيف تقدر تلخصيها؟ كيف تقدر تعطينا مثلا إيش الحاجات اللي أنت proud of it وفخورة فيها، وإيش الحاجات اللي أنت يعني لو انعاد بك الزمن ممكن ما تتخذ نفس القرار؟
اللحظات اللي أحس أني فخورة فيها هي اللحظات اللي قررت فيها أني أسوي شيء خارج عن الراحة، خارج عن منطقة الراحة. يعني في أشياء يعني جربتها، أو زي مثلا لما اخترت أول مرة أني أسوي بحث، أو اخترت أول مرة أني أشارك في مسابقة، في هاكاثون، في أني أسافر أروح مؤتمر، أني أسافر أسوي مقابلة وظيفية. كانت كلها هذه التجارب حتى لو كانت مو كلها ناجحة، ولكني فخورة جدا أني فتحت لنفسي الفرصة وخرجت عن منطقة الراحة وجربت أشياء كثير مرة. أحس هذه الأشياء هي اللي كونت طريقة تفكيري وطريقة رؤيتي أو نظرتي للأمور. بالنسبة للأشياء اللي إيش كانت الجزء الثاني، أظن أشياء اللي ماني فخورة فيها،
اللي لو رجع بك الزمن ممكن تعيدها.
أيوة ما أعيدها. أظن حيكون القلق وإني أشيل هم. هذا الشيء اللي أنا يعني أحس لو أرجع في الزمن ما أسوي مرة ثانية. في كل المرات اللي شلت فيها هم وقلقت فيها وكانت يعني أيام صعبة، في كل مرة يعني الحمد لله ربنا يحلها وتصير أشياء على أساس الأشياء اللي كنت متوقع أنها هي شيء سلبي، تصير أشياء تخليني أفهم ليش الشيء السلبي هذا صار. ففي النهاية القلق والهم اللي مريت به ما يكون يعني ما يكون بنفس الأهمية، أو ما يكون لسبب منطقي لما أشوف النتيجة النهائية. فأحس هذا هو الشيء اللي ممكن أعطي نصيحة لنفسي ولأي شخص يعني يمر بتجارب في مرحلة الأكاديمية تخليه يقلق أو يشك في نفسه أو يحس إنه في شيء ما بيصير بالطريقة اللي هو كان يبغاها. إن شاء الله إنها هي تكون أو إن شاء الله إنه حيجي الشيء اللي يخليك تعرف أو تعرفي إنه الشيء اللي بيصير دحين هو اللي مكتوب لك، وهو اللي بإذن الله حيوصلك للشيء اللي تكوني فخورة فيه في المستقبل.
يا رب بإذن الله بإذن الله بإذن الله. الله ينوي لك إن شاء الله كل ما تتمني بإذن الله. وشكرا يعني على وقتك واستحضار هذه يعني اللحظات الجميلة اللي استفدنا منها كلنا، وشكرا لك على وجودك معنا اليوم في البودكاست.
شكرا لك يا حمزة صراحة، ويعني يعطيك ألف عافية على البودكاست الرائع، دائما تبهرنا بالضيوف اللي تجيبهم وكمان بالمواضيع اللي تطرحها، يعطيك ألف عافية.
الله يخليك يا رب. شكرا لكم أعزائي المستمعين على تخصيص هذا الوقت للاستماع للحلقة. أتمنى منكم إنه إذا ناسبتكم عجبتكم شاركوها مع الأشخاص اللي ممكن تعجبهم ممكن تناسبهم، وسووا لنا سبسكرايب وسووا لنا تقييم في أبل بودكاست، حيفيدنا بشكل مرة كبير. وشكرا لكم، إن شاء الله نراكم في حلقة قادمة من بودكاست الرابع. مع السلامة. Thank you.